الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر نحييكم، وهذه دعوة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لتمضية أطيب الأوقات مع ما اخترناه لكم من فقرات لهذا اليوم. نبدأ الساعة بنشرة للأخبار عدها ويقدمها حسين سعيد.
وسعتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك اليوم إن الحرب على العراق منحت الإرهاب ميدانا جديدا للانتشار، مضيفا إن الأولوية حاليا تكمن أكثر من أي يوم مضى في إعادة السيادة الكاملة للعراقيين. وقال شيراك خلال مراسم تبادل التهاني مع السلك الدبلوماسي في العاصمة الفرنسية بمناسبة العام الجديد إن حرب العراق تسببت في تسريع الانقلابات التي لم تنتهي انعكاساتها بعد، وهو الأمر الذي كانت فرنسا تشعر به وتتخوف منه. وأضاف الرئيس الفرنسي إن هذه الحرب زادت الانقسامات بين الطوائف وزعزعت سلامة العراق نفسه وجعلت استقرار المنطقة بأكملها هشا، وأصبح كل بلد قلقا على أمنه واستقلاله. أعلن زعيم الروحي لحركة طالبان الملا محمد عمر في مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز اليوم إنه لم يلتقي زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن منذ 5 سنوات، ووعد بمواصلة القتال حتى تحرير أفغانستان من القوات الأجنبية. وأكد زعيم طالبان أنه يشاطر قادة تنظيم القاعدة ما اعتبره الهدف المشترك الذي يتمثل في طرد القوات الأمريكية من أفغانستان. وردا على أسئلة بعثت للصحيفة التي سلمت بواسطة متحدث باسم طالبان، قال الملا محمد عمر أنه لا يشعر بالأسف لأنه قام بإيواء بن لادن في أفغانستان، ونفى صحة المعلومات التي تتحدث عن تلقي الحركة مساعدة من باكستان واستخدامها لأراضيها. من جهة أخرى، اعتبر الملا محمد عمر في تصريحه بحسب وكالة أنباء فرانس بريس خطة الرئيس الأفغاني حميد كارزاي تنظيم مؤتمر للسلام بين وجهاء باكستانيين وأفغان اعتبرها مناورة تمليها وكالات الاستخبارات الأمريكية. وأكدت نيويورك تايمز استحالة التحقق من أن هذه الأجوبة صادرة فعلا عن الملا محمد عمر الذي يقول أنه يختبئ في أفغانستان بينما يعتقد بشكل عام أنه في باكستان. جدد الرئيس الفرنسي جاك شيراك اليوم دعوته إلى عقد مؤتمر دولي للمساعدة في استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، وقال في كلمة إلى دبلوماسيين في باريس إن اتساع نطاق الصراع في المنطقة قد يفضي إلى مواجهة على نطاق لا يمكن تصوره، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة أن يحاول إعادة بناء الثقة في عملية السلام في المنطقة. وأضاف إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يبلور كل مشاعر الاستياء. وأيد شيراك اقتراحات لتنشيط اللجنة الرباعية للوساطة في الشرق الأوسط التي تضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة. واقترح شيراك عقد مؤتمر دولي من نوع جديد حسب تعبيره في إطار اللجنة الرباعية يحقق الضمانات التي تتطلع إليها الأطراف دون إملاء شروط تسوية عليهم. من إذاعة العراق الحر واصلوا تقديم هذه الأخبار. أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم أنه إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية ثانية فإن اليابان والمجتمع الدولي سيتخذان إجراءات أكثر صرامة. لكن آبي قال في حديث لوكالة أنباء رويترز إنه من المهم بذل جهود لاستئناف المحادثات السداسية الأطراف بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية في أسرع وقت ممكن. وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية اليوم إنه رصدت أنشطة بالقرب من موقع يشتبه أنه للتجارب النووية في كوريا الشمالية، لكن ليس هناك دليل على أن بيونغ يانغ على وشك إجراء تجربة نووية أخرى. وقالت شبكة ABC نيوز أنه يبدو أن بيونغ يانغ أجرت تحضيرات لتجربة نووية جديدة في أعقاب تلك التي أجرتها في 9 تشرين الأول الماضي، والتي قوبلت بإدانة دولية فورية وإجراءات عقابية من جانب الأمم المتحدة. لكن مسؤولين أمريكيين قالوا كذلك أنه ليس لديهم ما يشير إلى تجربة نووية كورية شمالية وشيكة. قال مسؤولون عراقيون في البصرة اليوم أن متعاقدا مدنيا أمريكيا ومترجمين عراقيين احتجزوا رهائن بالقرب من المدينة، لكن الكابتن أولي بايل المتحدث باسم القوات البريطانية أكد أن متعاقدا أجنبيا احتجز ولم يتسنى له الإدلاء بتفاصيل أخرى، قائلا أنه لا يمكنه أن يؤكد أن مترجمين قد اختطفا أيضا معه. وقال لو فينتور المتحدث باسم السفارة الأمريكية إنه يعلم بالأمر، وأضاف إن السفارة في الوقت الراهن بصدد تحديد وضع وأحوال المواطن الأمريكي. ونقلت وكالة رويترز عن تصريح لمحافظ البصرة محمد الوائلي إن المتعاقد المدني المختطف هو مواطن أمريكي من أصل عراقي، وإن مسلحين احتجزوه مع 2 من العراقيين اليوم. بهذا الخبر وصلنا وإياكم سيدتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
أما الآن فندعو مستمعينا لمتابعة الملف الإخباري الشامل الذي سيغطي أحداثه سياسية. فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن عناوين الملف: بوش يتحادث مع المالكي لمدة 2 ساعة واستراتيجيته الجديدة للعراق في غضون أيام. أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه تحادث مع رئيس الوزراء نوري المالكي عن طريق الأقمار الاصطناعية لمدة 2 ساعة. وأوضح بوش في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الخميس أن محادثاته تناولت مواضيع عدة، وأنه أراد التوثق من توفر الإرادة لدى حكومة المالكي لحماية أمن المواطنين. بوش وصف محادثاته مع المالكي بالطيبة.
أجريت حديثا طيبا مع رئيس الوزراء المالكي، واستمر الحديث نحو 2 ساعة. تحدثت معه عن مواضيع عدة، والأمر الذي كنت أتطلع إليه هو توفر الإرادة لتحديد ما إذا كانت لديه الإرادة اللازمة من أجل القيام بالعمل الشاق لحماية شعبه. وقلت له: ابدوا إرادتكم ونحن سنساعدكم.
أشار بوش إلى أن هدف السياسة الأمريكية في العراق هو بناء بلد يقدم مثالا قويا للإصلاحيين والمرأة في الشرق الأوسط، يبين أن بالإمكان العيش في مجتمع حر يعمل من أجل الصالح العام بحسب تعبيره. وأعرب الرئيس الأمريكي عن اقتناعه بأن رئيس الوزراء عازم على السير في هذه الطريق.
أعتقد أن لدى رئيس الوزراء المالكي الإرادة اللازمة لاتخاذ القرارات الصعبة، وهذا واحد من الأمور التي توصلت إليها اليوم.
وأكد بوش أنه تطرق في حديثه مع المالكي إلى الشريط الذي سرب عن عملية إعدام صدام، ولكنه أوضح أن تدشين حقبة جديدة للشعب العراقي هو ما استأثر بالحديث بينه وبين المالكي.
تحدثت مع رئيس الوزراء المالكي عن شريط الفيديو الذي سجل خلال إعدام صدام حسين، وقال المالكي أنه سيجري تحقيقا شاملا فيما حدث، وأنا أقدر ذلك تقديرا كبيرا. الأمر المؤكد أن فصلا مريعا طوي من تاريخ العراق، ونحن الآن نتحدث عن فصل أكثر مدعاة لأمل الشعب العراقي، وهذا ما أمضيت معظم الوقت في الحديث بشأنه.
بوش قال إنه كان يتمنى لو جرت عملية الإعدام بطريقة تحفظ الكرامة على نحو أكثر، ولكنه شدد على أن صدام نال محاكمة عادلة لم يمنحها الرئيس السابق لآلاف العراقيين الذين نكل بهم بحسب الرئيس الأمريكي. تعهد الرئيس جورج بوش بإعلان استراتيجيته الجديدة في العراق خلال الأيام المقبلة، وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمره الصحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه ما زال يجري مشاورات في هذا الشأن.
إن تفكيري آخذ في التشكل، وسأكون مستعدا لتحديد معالم استراتيجية تساعد العراقيين على تحقيق الهدف المتمثل في بناء بلد قادر على حكم نفسه والنهوض بنفسه والدفاع عن نفسه. في وقت ما الأسبوع المقبل ما زالت هناك مشاورات علي إجراؤها، ولكن أيا يكن القرار الذي أتخذه فإنه سيكون موجها لتحقيق هدفنا.
وكانت نانسي بيلوسي التي أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة مجلس النواب الأمريكي دعت لدى افتتاح الدورة 110 للكونغرس الأمريكي إلى وضع خطة تنقل ملف الأمن إلى الحكومة العراقية.
It is the responsibility of the president.
إن مسؤولية الرئيس الأمريكي أن يضع خطة جديدة توضح للعراقيين أن عليهم أن يتولوا الدفاع عن شوارعهم وأمنهم، خطة تشيع الاستقرار في المنطقة، وخطة تسمح لنا بإعادة نشر قواتنا على نحو مسؤول.
بوش لم يفصح أما إذا كانت استراتيجيته الجديدة تقضي بزيادة القوات الأمريكية في العراق، ولكن وكالة رويترز نقلت عن المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو أن الرئيس الأمريكي يرى ضرورة نشر قوة كافية في بغداد. ميركل قالت أنه رغم أن ألمانيا لا تشارك بوجود عسكري في العراق، لكنها حريصة على رؤية انعطاف في وضع العراقيين نحو تطور سلمي أكثر لا يضطرون معه للعيش في خوف على أرواحهم بحسب المستشارة الألمانية. في غضون ذلك أفادت تقارير أن بوش في إطار استراتيجيته الجديدة في العراق يعتزم إجراء تغييرات واسعة في أركان إدارته تشمل القادة العسكريين أيضا. ولم يؤكد البيت الأبيض أو وزارة الدفاع البنتاغون هذه التقارير، ولكن مسؤولين في الإدارة قالوا إن من بين التغييرات المتوقعة تعيين قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ الأدميرال ويليام فالون بدلا من الجنرال جون أبي زيت قائدا للقوات الأمريكية في المنطقة الوسطى، وهذه القيادة هي المسؤولة عن العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان. ومن المنتظر أن يتسلم الميجر جنرال ديفيد برايس مهام عمله قائدا للقوات الأمريكية في العراق من القائد الحالي الجنرال جورج كيسي. وعلى الصعيد الدبلوماسي من المتوقع تعيين السفير الأمريكي في العراق زلماي خليزاد سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وأن يخلفه في بغداد سفير الولايات المتحدة الحالي في باكستان راين كروكر، بالإضافة إلى استقالة رئيس المخابرات الوطنية جون نيغرو بونتي الذي عمل هو الآخر سفيرا في بغداد ليصبح نائب وزيرة الخارجية. وقال مسؤولون أن نائب الأدميرال المتقاعد مايكل ماكونيل سيخلف نيغرو بونتي في رئاسة المخابرات الوطنية. وكان بوش أشار إلى أنه سيلقي خطابا في الأسبوع المقبل يعلن فيه استراتيجيته الجديدة، فيما قال مسؤولون أنه يفكر في إرسال مزيد من القوات إلى العراق في محاولة لترسيخ الأمن. وفي هذا السياق قال الصحيفة وول ستريت جورنال في تقرير يوم الجمعة أن بوش مقبل على أهم قرار في ولايته الثانية، هو زيادة القوات الأمريكية في بغداد ومحافظة الأنبار في محاولة لتفادي انزلاق العراق إلى حرب أهلية بحسب التقرير. ويدعو قادة عسكريون في وزارة الدفاع الأمريكية وبغداد إلى زيادة مؤقتة وصغيرة في حجم القوات، ولكن إرسال 10,000 إلى 15,000 جندي إضافي لن يكون كافيا لتحقيق الاستقرار في بغداد، وفي الوقت نفسه الإبقاء على وجود عسكري قوي في محافظة الأنبار، حيث من المتوقع أن تنتقل الجماعات المسلحة في حال طردها من العاصمة على حد قول الصحيفة. ومثل هذه المعالجة ستكرر إخفاقات عمليتي معا إلى الأمام الأولى والثانية، عندما ظهر أن زيادة القوات بتعزيزات حجمها 7,000 جندي إضافي ثم 3,500 جندي لم تكن قادرة على خفض مستوى العنف. وأضاف التقرير أن أي زيادة في القوات الأمريكية ستكون مثيرة للجدل في كل الأحوال، لذا ينبغي أن يقرر الرئيس بوش زيادتها بالعدد الذي يزيد فرص النجاح قدر الإمكان. واعتبر التقرير أنه في ضوء الوضع المتردي في العراق والهبوط المزمن في شعبية الرئيس الأمريكي، فإن هذه قد تكون فرصته الأخيرة لتغيير سياسته اتجاه العراق تغييرا نهائيا بحسب الصحيفة. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الفنانة والمطربة العراقية مائدة نسهت تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
احمر بروح وتبتعد عني والوقت ولا اسهر روح وتبتعد عني والوقت ولا
مرحبا بكم أعزائي المستمعين ونحن نلتقي في
لكن الصراف قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر
كولاج
كولاج.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني الذي
العراق يقوم وبجرحه يتقوى. لا تقولون الزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر. صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر في هذه الساعة، ونتابع فيها مقابلة أجرتها مراسلة إذاعة العراق الحر هيذر ماهر مع أول عضو مسلم في الكونغرس الأمريكي الديمقراطي كيث أليسون بعد أداء اليمين الدستوري على نسخة من القرآن يعود عمرها إلى 243 عاما كان قد اقتناها الرئيس الأمريكي الثالث توماس جيفرسون. وأثار قرار أليسون باستخدام المصحف انتقادات البعض من بينهم عضو جمهوري محافظ في الكونغرس حذر من أن المزيد من المسلمين سيتم انتخابهم إلى الكونغرس ما لم تفرض الولايات المتحدة قيودا أشد على سياساتها المتعلقة بالهجرة. المراسلة ماهر سألت الديمقراطي أليسون عن الفترة الزمنية التي اتخذ فيها قرار الانتماء إلى الإسلام وما هو الدافع إلى ذلك.
لقد نشأت وأنا كاثوليكي وما زالت عائلتي كاثوليكية، وحين كنت في 19 من عمري التقيت ببعض المسلمين في الجامعة فبدأنا بالتحدث عن الإيمان والقيم والدين، فدعوني لحضور خطبة الجمعة وأعجبني ما سمعته، وها أنا مسلم منذ ذلك الحين.
وتابعت مراسلة إذاعة العراق الحر لقاءها بالعضو المسلم في الكونغرس الأمريكي أليسون فقالت: هل أثرت معتقداتك الإسلامية على الطريقة التي تؤدي بها عملك حين كنت مثلا مشرعا محليا بولاية مينيسوتا؟
لقد جعلني إيماني شخصا طيبا، شخصا كريما، وساعدني على مواجهة المتاعب بشجاعة، كما أرجو أن عقيدتي تساعدني في الانفتاح على الناس وعلى إيجاد الحالة الإنسانية التي تجمع بيننا كبشر، وعلى العناية بالمساكين والفقراء ومن لا مأوى لديهم. هذا هو تأثير عقيدتي علي.
كما استفسرت مراسلة الإذاعة ماهر من أليسون عن رده على الذين يعتبرون الإسلام والديمقراطية العلمانية وضعين لا يمكن الجمع بينهما فقال:
أعتقد أنه من السخافة أن يصدق أحد مثل هذا الشيء، وهناك الكثير من الأدلة في القرآن وفي السنة النبوية التي تشير إلى أن اتخاذ القرارات يستند إلى ما يريده الناس، فإرادة الناس وإرادة المعنيين بالأمر هي التي لابد لنا العمل من أجلها. لذا أعتقد أن الديمقراطية والإسلام يمكن لهما الانسجام بدرجة كبيرة، كما أعتقد أن المسلمين يترتب عليهم الانفتاح على المجتمعات التي يسكنون فيها وأن يعبروا عن إرادتهم من خلال صناديق الاقتراع وعبر حرية التعبير. وأعتقد أن الدول التي يسكنون فيها يترتب عليها التوجه إليهم كمصدر لمؤازرتها، فالمسلمون لديهم الكثير مما يمكنهم المساهمة به في المجتمع.
وواصلت سيداتي وسادتي مراسلة إذاعة العراق الحر هذر ماهر مقابلتها بعضو الكونغرس الجديد الديمقراطي أليسون، وسألته عن موقفه إزاء الحرب في العراق وإزاء النداءات المتزايدة لسحب القوات الأمريكية من هناك.
أنا أعارض سياسة بوش، وأعتقد أنه ما كان علينا أن ندخل العراق أساسا. كنت من المؤيدين الأشداء للسلام قبل الحرب، وما زلت أحتفظ بهذا الموقف حتى اليوم، كما أعتقد بأنه علينا أن نعيد أفراد قواتنا إلى ديارهم وأن نستعين بالدبلوماسية للتعامل مع الفئات الوطنية في العراق كي نسعى إلى جلب السلام الحقيقي للشعب العراقي.
وأخيرا مستمعين الكرام، سألت مراسلة إذاعة العراق الحر ماهر العضو الديمقراطي المسلم في الكونغرس أليسون عن رأيه في توجهات الرئيس بوش بشكل عام فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وهل يعتقد أن الوضع في الشرق الأوسط وعلاقات الغرب مع العالم الإسلامي قد زادت أم قلت استقرارا بالمقارنة بالفترة السابقة للحرب؟
أعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى المزيد من الأصدقاء، وأرى أن سياسة بوش قد زادت من حدة العداء للولايات المتحدة، فعلينا أن نباشر في سياسة تساعدنا على كسب الأصدقاء على عكس ما تفعله إدارة بوش.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم الآن من أربيل، حيث اعتبر الكاتب والمحلل السياسي فوزي الأتروشي أن العراق سيدخل مرحلة جديدة بعد إعدام صدام. من جهته انتقد العضو الدائم في هيئة الدفاع عن ضحايا الأنفال المحامي عبد الرحمن الزيباري، انتقد موقف الرئيس جلال طلباني بعدم التوقيع على مذكرة إعدام صدام واعتبره خرقا للدستور العراقي. عبد الحميد الزيباري والتفاصيل.
اعتبر المحلل السياسي والكاتب الكردي فوزي الأتروشي أن طبيعة ردود الأفعال المنددة لحكم الإعدام التي ظهرت عقب تنفيذ حكم الإعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية الدجيل سببها الوضع السياسي الشاذ في العراق. ويرى الكاتب أن العراق سيدخل مرحلة جديدة بعد إعدام صدام حسين، ويجب اتخاذ العبرة منها في عدم قبول أي وضع يمكن أن يكون مهيئا لشخصنة الموقع الأول أو بناء نظام شمولي آخر. وقال فوزي الأتروشي في حديث مع إذاعة العراق الحر:
بالتأكيد هناك تفاوت في ردود الأفعال لا يعود أساسا إلى طبيعة الأفعال الجرمية التي ارتكبها صدام حسين، وإنما يعود إلى الوضع السياسي الشاذ السائد في العراق، وهو التخلق الطائفي، فالذين يستمطرون عليه الآن شهابيب الرحمة، الذين يبكون عليه أو يتباكون أو يذرفون دموع التماسيح، إنما هم يبكون من أجل موقف سياسي معين وليس من أجل شخص صدام حسين بذاته. أعتقد أننا بإعدام صدام حسين بدأنا مرحلة جديدة، مرحلة يجب أن نتخذ منها العبرة، وهو عدم قبول أي وضع يمكن أن يكون مهيئا لشخصنة الموقع الأول في الدولة أو لبناء نظام شمولي آخر.
واعتبر أن عدم ابتهاج الشارع الكردي لعملية تنفيذ حكم الإعدام يعود بالأساس إلى كون صدام انتهى بالنسبة له منذ عام 1991، مشيرا إلى أن إعدام صدام أعطى بعثا أكثر للطمأنينة للتجربة الكردية في الإقليم. وقال:
أعتقد أنه فيما يخص الشارع الكردي صدام حسين انتهى اعتباريا منذ عام 1991. النقطة الثانية أن الكثيرين فوجئوا بقرار الإعدام وكانوا مشغولين بالمناسبات، مناسبات الأعياد، أعياد الميلاد وعيد الأضحى وعيد رأس السنة، رغم أنني شخصيا كنت أتوقع أن يكون رد الفعل أكثر باعثا أكثر على المزيد من الطمأنينة على التجربة على الحالة الكردية، وأيضا كنت أتوقع أن تكون درجة الفرح في الشوارع أكبر.
ومن جانبه انتقد المحامي عبد الرحمن الزيباري العضو الدائم في هيئة الدفاع عن ضحايا الأنفال في المحكمة الجنائية العليا في العراق، انتقد موقف الرئيس العراقي جلال الطالباني في عدم التوقيع على مذكرة إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين واعتبره خرقا للدستور العراقي. وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
المادة 20 ثانيا من القانون رقم 10 لسنة 2005 تنص على أن إجراءات المحاكمة يجب أن تكون عادلة وسريعة، عادلة وسريعة، فأن الضحايا هم بانتظار القصاص من الجاني، خاصة أن قضية الدجيل قد مر عليها 24 سنة في سنة 1982، نحن في 2006، كنا في 2006 قبل أيام لحظة تنفيذ حكم الإعدام، فهل يعقل الضحايا يبقون ضحايا والجاني يتنفس الأكسجين؟ هذا غير جائز. رئيس الجمهورية لأن موقفه هو ضد لا يوقع على أحكام الإعدام، هو يحترم توقيعه لدى منظمات حقوق الإنسان ولا يحترم النص المادة 73 الفقرة 8 من الدستور العراقي الدائم، فبموجب الدستور هو أصبح رئيسا للجمهورية لا وفقا للاتفاقيات الدولية، هنالك تعارض، فإذا كان هو ضد عقوبة الإعدام يفترض عند تشريع الدستور اللجنة القانونية كان يفترض أن تلغى عقوبة الإعدام أساسا، ولكنهم قد وضعوا عقوبة الإعدام في الدستور العراقي وبالذات في المادة 73 ثامنة، وحصرا أصبحت المصادقة على أحكام الإعدام هي من صلاحيات رئيس الجمهورية.
مستمعين الكرام، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم الآن من الناصرية، حيث تستعد جمعية الفنانين التشكيليين للمشاركة بعدة فعاليات ثقافية وفنية وأدبية، ومنها المشاركة في مهرجان الحبوبي مطلع هذا العام. مهدي الحسناوي التقى عضو الهيئة الإدارية للجمعية الفنان حسون الشنون الذي استعرض بداية المعارض التي أقيمت عام 2006 في المحافظة.
ضمن خطة عام 2007 وللنهوض بالحركة الفنية التشكيلية في محافظة ذي قار، تستعد جمعية الفنانين التشكيليين في هذه المدينة للمشاركة في عدة فعاليات ثقافية وفنية وأدبية، منها المشاركة في مهرجان الحبوبي والذي سوف يقام مطلع هذا العام. هذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر عضو الهيئة الإدارية لهذه الجمعية الفنان حسون الشنون، وأضاف:
لا زالت الحركة التشكيلية في محافظة ذي قار في تصاعد مستمر كما ولوعا بالنسبة للأعمال الفنية. لحد الآن قدمنا أعمال تقارب 20 معرضا. لعام 2007 راح تكون باكورة الأعمال التشكيلية من ضمن مهرجان الحبوبي اللي كان يقيم حركة الوفاق لمدة سنتين، أما السنة فجامعة ذي قار راح تكفل بالمهرجان وهي اللي يقيمه، وربما يكون الشهر الثاني على أكثر تقدير، وراح تكون إنه مساهمة الجمعية بحكم كون الفنانين التشكيليين هم كلهم أعضاء بالجمعية، وأصبحت حالة السباق بين الفنان سواء كان معرض موجود أو ما موجود معرض، هو يعمل ويتواصل ويبحث، أكو أعمال إن شاء الله على السنة القادمة.
وعن دور هذه الجمعية بإعادة ترميم النصب والتماثيل التراثية في هذه المحافظة والتي خربت خلال الفترة الماضية، أكد الفنان حسون الشنون بأن هذا العام سوف يكون عاما لإعادة ترميم هذه الرموز التراثية.
تم بالفعل التواصل مع السيد نائب المحافظ حول إعادة النصب والتماثيل في محافظة ذي قار، لأنه ما من الممكن مدينة مثل مدينة ذي قار هي منبع الفن النحت، يعني فن النحت، أن تكون خالي شوارعها من النصب والتماثيل. راح تكون هناك أعمال تماثيل وعلى شكل مسابقات بين فنانين احد هذه النصب راح يؤدي الاستاذ عادل عقار، ونصب اخر امام المحافظه القديمه الان مقام حاليا لعبد الرضا كشيش، واضافه الى الكورنيش. الكورنيش راح تكون به عده مجسمات وعده نصب، وحتى على مستوى بنايات كبنايه البهو سوف يرمم ويعاد الى شكله السابق، لانه هذا هم يعتبر رمز حضاري داخل المدينه.
وفيما يتعلق بمشروع نصب تماثيل للرموز الثقافيه والادبيه والفنيه من ابناء هذه المدينه، تمنى الفنان حسون الشنون ان ينجز هذا المشروع خلال الفتره القادمه.
هكذا مشروع يلوح في الافق لكنه غير منفذ في الوقت الحاضر، وهي أمنية ليس للفنانين فقط وإنما لأبناء المحافظة قاطبة. الكل يتمنى أن يشاهد هذا الشارع في سوق الشيوخ باسم الشاعر أبو معيشي أو مصطفى جمال الدين أو الشيخ جمال حيدر، والكل يتمنى أن يشاهد تمثال لرشيد مجيد في شوارع الناصرية وهو محمد صبري أو ما أيضاً عدد تسميات، لأنه أعلام المحافظة وأشخاص اللي قدموا خدمة ثقافية وأدبية ورياضية إلى المحافظة كثيرين كثيرين، ومن الصعوبة أن نعددهم. عندنا من الشعراء ومن الأدباء ومن الفنانين اللي توفوا في الغربة، ما يستحق أن يكون له وهو متوفي في التمثال في مدينته يباوع لأبناء المدينة يوميا يباوعون له ويباوع لهم. نتمنى هكذا مشاريع هي تعبير عن حضارة الناصرية، عن هذه المدينة التي علمت الإنسان على التحضر، علمت الإنسان على التحضر.
كان هذا تقريرا عن الخطة المستقبلية لعام 2007 للجمعية الفنية التشكيلية في محافظة ذي قار. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
وخامات دست دستم خمل بجل التطريني، خامات دست دستم خمل بجل التطريني، وانجوان قل فر بريشة مدخور اللادطيني، وانجوان قل فر بريشة مدخور اللادطيني. وهم شوري لشارة برقدار قود الله شيخاني، وهم شوري لشارة زمرق بزمور الله شيخاني. شيشلتات خباصر تاشق دامي أرق ديني، شيشلتات خباصر تا مدموية أرق ديني. مخزورنا مخضا ولا شوق قرقم مار عيني، مخزورنا مخضا ولا شوق قرقم مار عيني. من زراقم جنيت اليوم بحب بورا ضاميني، من زراقم جنيت اليوم بحب بورا ضاميني. همشوري لشارة برقدار قود الله شيخاني، همشوري لشارة زمرق تزمور الله شيخاني. شيشلتات خباصر تاشق دامي أرق ديني، شيشلتات خباصر تا مدموي أرق ديني. خشارة مشارة واتنيرتو تماما هيني كل خشارة مشارة واتنيرتو تماما هيني خمية واخبايش خمية بجوان قن خاماتيني خمية واخبايش خمية بجوان قن خاماتيني امشوري لشارة بريق دار قود الله شيخاني امشوري لشارة بزمرة بزمور الله شيخاني شيشلتات خباصرتا شغدا من أرق ديني شيشلتات خباصرتا مدموية من أرق ديني.
هذه إذاعة العراق
الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا ليش تهدد الصحفي ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق والتي نسلط فيها الضوء على ظاهرة مسرح المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني في توعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. حلقة هذا الأسبوع من البرنامج ستأخذ الجانب الآخر من موضوع حقوق الإنسان بعيدا عن الانتهاكات التي تحدث، وتسلط الضوء على الوسائل التي يمكن أن تتبعها الجهات المراقبة والمتابعة لهذا الموضوع في التأكيد على أهمية واحترام حقوق الإنسان ونشر ثقافته باستخدام طرق وأساليب متنوعة وحديثة تساعد في الحد من هذه الانتهاكات، حيث أخذت الجمعيات والمنظمات غير الحكومية على عاتقها وفي خضم الظروف الحالية التي يمر بها العراق مسؤوليات عدة، من بينها نشر ثقافة حقوق الإنسان ومراقبة وصيانة الحريات العامة والدفاع عن المتضررين والعمل على إيقاف أي نوع من الانتهاكات ومراقبة عمل ومهام الجهات المعنية ومنع حدوث أي خروقات قد تحدث. ومن أجل تحقيق أهدافها اختلفت المناهج المتبعة، حيث الندوات والمؤتمرات وحملات التوعية والمسيرات السلمية والاحتجاجات، لكن بعض الجهات لجأت إلى استخدام وسائل أخرى لتحقيق غاياتها، والفن كان واحدا منها، حيث بدأت الرسوم والصور والأعمال الفنية باختلاف أنواعها تأخذ طريقها في عملية نشر هذه الثقافة. وللاستفادة من التجارب السابقة المماثلة، حيث تحدثت أعمال فنية عالمية عن التحولات التي طرأت على مجتمعات بعد سقوط أنظمتها الدكتاتورية وكيفية التعامل معها في مرحلة ما بعد السقوط. ولتشابه هذه التحولات والتجارب مع الواقع العراقي، اقتبس عدد من الفنانين العراقيين هذه التجربة وبدأوا بعرض أعمالهم الفنية التي تتناول موضوعة المشاكل والانتهاكات التي يتعرض لها المواطن وطرح المشاكل والسلبيات الموجودة في المجتمع وإمكانية حلها. جهات أخرى أيضا أخذت على عاتقها إنجاز هذه المهمة، ومنها منظمات المجتمع المدني، وبدأت حملات التوعية تنتشر مستخدمة المسرح وخاصة مسرح المنظمات الإنسانية والغير الحكومية. أعزائي المستمعين، ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع ومدى نجاح مثل هذه التجربة في العراق، خاصة وإن إنشاء مثل هكذا نوع من المشاريع يعتبر غريبا للمواطن العادي الذي لم يتعود أصلا على وجود أي من المؤسسات التثقيفية والمنظمات غير الحكومية التي غيبت ولعقود عدة، وكيف يمكن لمجموعة من الفنانين إنجاز مثل هذه المهمة الصعبة وأن يحلوا محل المدافعين عن حقوق الإنسان. البرنامج يستضيف السيد عادل عباس، المدير المؤسس لمشروع المسرح في التنمية والتطوير في عراق ما بعد الحرب، الذي أكد على أهمية المسرح كوسيلة مهمة يمكن من خلالها إيصال الأفكار إلى الجمهور مباشرة وبسهولة من خلال نقل الواقع العراقي كما هو بدون رتوش ومحاولة الاقتراب من هموم المجتمع من خلال إشراك المشاهد مع الفنانين للحديث عن السلبيات والمشاكل وكيفية إيجاد حلول لها.
احنا بالحقيقة تأينا وحسب يعني بعض الخبرات اللي يعني تعلمتها انه نستعمل المسرح بوسائل الكثيرة والمتعددة كمساحة للتعلم وللتمرين. فمثل ما يعني هو الاسم بالحقيقة يعني هو اسمه المسرح للتنمية والتطوير في العراق ما بعد الحرب. احنا نعمل مع منظمات المجتمع المدني، احنا كحاضنة لورش العمل اللي نعدها بالتعاون معهم لتحقيق كثير من الاهداف الاجتماعية. فاحنا نعمل مثلا على توعية الجانب التربوي والجمالي والثقافي مع منظمات المجتمع المدني. الهدف طبعا في اهداف كثيرة، يعني مثل ما ذكرت لك انه احنا نحفز المشارك في الورشة على ان يكون فعال وحقيقي في العملية المجتمعية من خلال الاشراك في ورشنا التمثيلية.
ممكن تعطينا بعض التفاصيل أكثر حول هاي الورش العمل التي عقدتموها؟
احنا على سبيل المثال أعطيك فد نموذج بسيط، يعني احنا نعد مشهد بسيط يتحدث على سبيل المثال عن حقوق الإنسان، عن حالة اضطهاد تجري داخل المجتمع، ونعرض هذا المشهد أمام المتفرجين ونطلب من المتفرجين في البداية أنه يلاحظون حالات الاضطهاد في هذا المشهد، وعندما ينتهي المشهد نطلب منهم أن يغيرون حالة حالة الاضطهاد في هذا المشهد. وبالتالي عندما يغير المشاهد المشهد بالحقيقة هو يغير قدره الشخصي.
المشروع هل هو موجود في داخل العراق وهل له مكاتب أو مراكز أخرى في المحافظات الأخرى؟
بالحقيقة احنا نعمل شو يعني نقول في لو بجت، يعني ما عندنا احنا أي دعم، يعني لا من منظمات حكومية ولا غير حكومية. نعمل حاليا فقط في بغداد.
نعم.
بالشراكة مع بعض منظمات المجتمع المدني داخل بغداد، اللي هي أصلا هاي المنظمات كانت موجودة منذ سنين وتعمل في هذا الحقل، حقول التنمية الإنسانية والاجتماعية داخل العراق.
لماذا اخترتم هذا الاسم المسرح للتنمية والتطوير في عراق ما بعد الحرب؟ يعني ما هي الرسالة الموجهة من خلال هذا العنوان؟
أنا أصلا مخرج مسرحي وباحث على الدكتوراه، فأنا خلفيتي الأساسية هي مسرحية.
نعم.
بالأساس أنا تعلمت هذا النهج في أوروبا، منهج مسرح المضطهد اللي هو تأسس في ظروف مشابهة لظروف العراق في البرازيل، وارتأى هو صاحب هذا المنهج. طبعا هو أسس منهج حتى يسموه منهج سن القوانين، يعني أنه أنت ممكن تتمرن داخل ورش العمل المسرحية على كيفية إعداد وسن القوانين. فأني أعتقد يعني أنه هذا النموذج المسرحي اللي نشأ في ظروف مشابهة لظروف العراق في البرازيل قبل 20 سنة مناسب جدا أنه نعمل فيه بالعراق.
يعني مثل هكذا نوع من المشاريع أستاذ عادل، يعني عند استخدامها واقتباسها من دول أخرى، هل تعتقد أنه ستنجح في ظروف الموجودة حاليا في العراق؟
نحن بالحقيقة لا نطبق المعايير الأوروبية والمعايير البرازيلية على المجتمع العراقي. نحن نأخذ التجربة كهيكل، كوعاء، كتكنيك مسرحي، ونطبقها داخل المجتمع العراقي. وهناك نقاش كثير يعني داخل جروبنا وداخل المجموعة اللي نشتغل عليها، إلى أي حد ممكن إحنا نناقش المعايير العراقية والثقافة العراقية داخل هذا.
يعني حاليا في العراق تعرف ظهور العشرات أو المئات من المنظمات الغير الحكومية والمجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني التي معروف عنها أن تقدم المساعدات، الدعم للمواطنين. أين تضع هكذا نوع من المشاريع في خانة وجود هذه المنظمات والهيئات العاملة في العراق؟
يعني احنا بين منظمات المجتمع المدني والفرقة المسرحية، نحن لا ننتج مسرح، احنا ننتج مسرح لاعتبارات اجتماعية.
نعم. يعني لو تتحدث بعض الشيء عن الأجواء التي تقدم فيها هذه العروض الخاصة، العروض خلينا نسميها عروض التوعية والتثقيف، ومدى إقبال المواطن العراقي على هكذا نوع من المشاريع التي تعتبر غريبة لديهم.
عندنا مجموعة من الممثلين المسرحيين اللي هم معظمهم من طلاب المعهد والأكاديمية، نتمرن في ورش داخل أكاديمية الفنون الجميلة، ولنا علاقات مع منظمات كشبكة نساء العراق ومنظمة الأمل اللي هم أصلا يعملون داخل بغداد وخارج بغداد في أمور وأهداف تشبه توجهاتنا. يعني فننسق معهم. يعني هم مثلا يريدون يعملون ورشة مع نساء في مكان ما في بغداد، نحن نهيئ ورشة تتحدث على سبيل المثال عن العنف الأسري، وتتحدث عن كثير من الأمور اللي نحتاج نتحدث عنها يعني. فنذهب سوية مع هاي المنظمة إلى المكان المقصود ونقدم الورشة، وبالتالي إحنا راح نخلق يعني جو سوية مع الجمهور الموجود. هو جمهور بالحقيقة ليس جمهورا تقليديا يحضر عرضا مسرحيا تقليديا، وإنما هو يسمى في هذا النوع جمهور ممثل.
نعم.
ومن هذا المنطلق هو تكمن أهمية هذا المسرح. يعني
مدى إقبال المواطنين على هكذا نوع من المشاريع، الفئات العمرية التي تحضر مثل هكذا نوع من العروض أو الحملات التثقيفية خلينا نسميها؟
إحنا أنجزنا بعض ورش العمل لأعمار متباينة، من طلبة المتوسطة إلى ربات البيوت، أعمار جدا متباينة يعني. فبالحقيقة ردود الأفعال والتجاوب معنا تباينت بشكل ملحوظ جدا، وهذا أيضا مثير للاهتمام أنا بتصوري. أكثر الفئات اللي تجاوبت بشكل جدا كبير وتجاوزت حدود توقعاتنا هي الفئات العمرية من 13 إلى 18، وهم معظمهم طلبة المتوسطات والثانوية.
يعني عند مشاركتهم هل هم بأنفسهم يطرحون أيضا مشاكل إضافية ويطلبون من عندكم أن تعرضوها؟
كثير يعني، لأن ورشة العمل مفتوحة تحدث كثير من النقاشات والاقتراحات، ويكون المكان مفتوح جدا، لأن فكرة الورشة أنه أنت تفتح المكان بدون شروط. الفئات العمرية الأخرى اللي عملنا مع فئات أكبر سنا يعني كان التجاوب أقل.
السبب تعتقد
بالعمر،
فهم الشخص
أولا فهم وبالقناعات الشخصية. يعني تعرف أنه إحنا يعني عندما نعرض مشهد مثلا في حالات اضطهاد، نتوقع من المشاهد أنه يشخص هاي حالات الاضطهاد بشكل حقيقي وصريح. يعني كانت هناك مراوغات يعني في الكيفية والآلية اللي ممكن، هناك تخوف يعني، هناك تخوف من
في المشاركة تعتقد؟
ليست في المشاركة بحد ذاتها، ولكن تخوف من تشخيص حالات الاضطهاد.
سيد عادل، أبرز المشاكل التي طرحت خلال هذه الفترة؟
يعني أنا بالنسبة لي شخصيا المشكلة اللي أعتقد أنه إحنا يجب يعني في المستقبل نعمل أكثر فيها في كيفية قراءة الواقع. يعني هناك تباين كبير في الكيفية اللي مثلا الشاب يقرأ فيها الواقع، والرجل الكبير أو المرأة تقرأ فيها الواقع. يعني ما نعتقد إحنا مثلا على سبيل المثال أنه هو حالات اضطهاد، الكثيرين يعتقدون أنه هذا جزء من الموروث الشعبي وجزء من التقاليد. وأعتقد أني هاي مشكلة.
هذه النظرة إلى الواقع هل تختلف من فئة إلى أخرى أو هم من جنس إلى آخر؟ مثلا نظرة المرأة إلى الواقع تختلف عن نظرة الرجل إلى الواقع؟
أنا أعتقد المرأة هي أقل فرد في المجتمع تنظر إلى الواقع بطريقة واقعية.
سبب في ذلك؟
لأن هي مضطهدة يعني. هذا بشكل صريح يعني. المرأة تمارس بحق ضغوط كبيرة جدا من جهات كثيرة، وهذا طبعا موضوع يعني ليس الآن يعني، وإنما موضوع قديم يعني.
أستاذ عادل، ما هي العقبات والمشاكل التي تقف مثل إنجاز مثل هكذا نوع من المشاريع؟ أنت ذكرت في البداية الدعم المادي والمعنوي، ما هي المشاكل الأخرى؟
يعني إحنا حالنا حال أي ناس فاعلين داخل المجتمع العراقي، بالتأكيد الوضع الأمني هو عائق غير تقليدي. يمكن أكرر ما قالوا الكثيرين، كيفية الوصول للعمل، كيفية الخروج من العمل، هناك عبء ثقيل يحمل الكادر العمل عندما يأتون إلى مكان التمرين، بالإضافة إلى معوقات كثيرة. نحن الوضع المادي بالتأكيد هو، لأن احنا ليس لدينا أماكن للتمرين وليس لدينا أماكن للعروض، نتمرن في أماكن مختلفة.
إذن كيف يتم التمويل مثل هكذا نوع من المشاريع؟
نحن نبحث عن ممولين لمشروعنا، لأنني أعتقد أن هذا المشروع له تأثير حقيقي وفعال وممكن يغير ويؤثر في قطاعات كثيرة بالمجتمع.
نعم. عندما تطرح مثل هكذا نوع من المواضيع في ورش العمل، قد تتحدث عن الدين أو حقوق المرأة أو المجتمع أو أي نوع من الانتهاكات، هل تلاحظون أن هناك نوع من الضغوط من قبل جهة أو فئة أو فرد؟
بحقيقة إحنا ليس لدينا نقول مفاهيم جاهزة نطرحها، وما نريد أن نعبئ الآخرين باتجاه مفاهيم معينة. احنا اللي نعمله انه احنا نفسح نمنح مساحة حرة للتعبير وللنقاش وللتمرين، اكثر من هذا احنا ما يعني ما نعمل.
في نهاية اللقاء اشكر السيد عادل عباس المدير المؤسس لمشروع المسرح للتنمية والتطوير في العراق ما بعد الحرب، وتمنياتنا استاذ عادل عباس لهذا المشروع التطور والموفقية في المستقبل.
اشكرك شكرا جزيلا وشكرا لإتاحة الفرصة للتحدث عن هذا المشروع، شكرا.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.irqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.irqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.